الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا ما كنت قد وعدت به أبنائي وإخوتي، وهو ما يتعلق بالرد على المبيحين للمظاهرات. وقد جمعت كلام العلماء في هذا، لأن قد سبق وذكرنا عن عايض القرن إنكاره لذلك، حينما قال: أين فتاوى العلماء في هذه المسائل الخطيرة؟ ثم قال: لماذا هذه الفتاوى الانتقائية التي يستغلها الحاكم الظالم المستبد عند الحاجة، ولماذا يقفون بفتاويهم مع الجلاد ضد الضحية؟ انظروا إلى هذه العبارات الإنشائية الخالية من نور النصوص النبوية، وعليها ظلمة البدعة الجاهلية. يقول عن العلماء: لماذا يقفون بفتاواهم مع الجلاد ضد الضحية؟ وبعض العلماء سكت عن النظام التونسي والمصري والقذافي 30 سنة، وها أنتم ولله الحمد لما ظهرت بعض الفتاوى من هؤلاء العلماء ظهر لكم أنهم كانوا ينصحونه من 30 سنة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وسمعتم هذا من العلماء أهل الوحي العقلاء الذين يأخذون بنصوص الشرع الحنيف، لا يثيرون فتنة ولا يراق بسببهم دم، ولا يقطع بسبب كلامهم طريق، ولا يروع آمن، ولا يعتدى على عرض ولا مال ولا ممتلك. فلما كانوا علماء عقلاء حلماء حكماء كان على كلامهم النور وفي فتاواهم النفع للناس، وبذلك يظهر السرور والحبور. أما هؤلاء الجهلة جهلا مركب من الجهل ومن الهوى، فهم إن تكلموا جاءوا بالطامة العظمى، وإن فعلوا جاءوا بالداهية الدهية عياذا بالله من ذلك، إلى أن قال: يوالون أعداء الله. شوف يعني المشايخ أعداء الله، ثم لما خرج الشعب المظلوم المضطهد المغلوب على أمره في مظاهرات سلمية احتجاجية ضد هذه الأنظمة، قام بعض مشايخنا بإصدار فتاوى تحرم المظاهرات. قال: فأي فقه هذا؟ وأي معرفة من مقاصد الشريعة؟ وأي فهم للمصالح؟ وأي فهم للمصالح والمفاسد؟ وهذا في ملحق الرسالة كما ذكرته لكم سابقا يوم الجمعة 29 ربيع الماضي الأول. فأنا سأذكر لكم ملخصات فقط من كلام العلماء، وسميته تحذير العلماء الأمناء حتى لا يدخل الخونة العملاء الإخوان المسلمين، لأن هؤلاء ليسوا أمناء بل هم خونة العملاء، ما من عدو للإسلام إلا وهم معه. فسأذكر لكم شيئا من كلام أهل العلم، ولنبدأ باللجنة الدائمة في عهد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أصدرت اللجنة الدائمة الفتوى رقم 19936 الموجود في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 15، جوابا على السؤال التالي: مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات. شوف هذا زمان والآن يتكرر، وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل. وجه السؤال للشيخ رحمه الله بن باز، قال ماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف، وشكرا وجزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك. ويجب عليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء، مع التوجه لله سبحانه وحده والاشتغال بطاعته والتزود من نوافل العبادة وكثرة الاستغفار، لعل الله أن يعفو عنك ويقبل توبتك ويختم لك بصالح أعمالك. كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة. انظروا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث: بكر أبو زيد عضوا، صالح الفوزان عضوا، ثم الشيخ بن غديان رحمه الله عضوا، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هؤلاء يقولون المظاهرات لا تمت إلى الإسلام بصلة، وعايض القرن ومن ذكرنا كسر الله قرونهم، يقولون غير ذلك. ويقول الشيخ أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه ومقالاته في المجلد السادس صفحة 417 إلى 19: الواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعا، إلى أن قال: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، إلى أن تكلم رحمه الله تعالى بكلام طويل إلى أن قال: وكما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها، وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. وقال رحمه الله في رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وعبد الرحمن عبد الخالق من القائلين بجواز المظاهرات من قديم، لأنه إخواني الأصل من قديم فما خرج عن أصله، فيقول في كتابه فصول من السياسة الشرعية، يقول الشيخ رحمه الله ردا عليه سادسا ذكر في خطاب وجهه إلى الشيخ عبد الرحمن، يقول: ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية صفحة كذا وكذا أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات، بين قوسين المظاهرة، مثل ما يقول في نيسان اليوم، فهذا مثله وقد سبقه. قال الشيخ رحمه الله: ولا أعلم نصا في هذا المعنى، وانظروا إلى التواضع، فأرجو الإفادة بمن ذكر عمن ذكر ذلك وبأي عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك. هذا الخطاب لعبد الرحمن عبد الخالق. فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، هذا أولا. وثانيا قال: ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. وقال أيضا في خطابه إليه في الصفحة الجزء نفسه في المجلد الثامن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة شيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى آخره: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ برقم بتاريخ كذا، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم الهدات المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة قد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن دارها على إسحاق ابن أبي فروة وهو لا يحتج به، سيأتي بيانه إن شاء الله. ولو صحت الرواية ف فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة. أما ما يتعلق بالجمعة، لأنهم يستدلون بالجمعة والجماعة والأعياد والكسوف والخسوف، هذا كله يقولون مظاهرات. قال: وأما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي دعا إليها، قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة الكسوف والاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام، ليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخوان المسلمين من المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من سائر وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. وقال أيضا رحمه الله بعد ذلك في فتوى له في مدينة جدة عام 412، يقول: هل السؤال هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ اليوم يقولون وسيلة من وسائل الدعوة كما قال الفنيسان وغيره. قال: وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ الجواب: قال الشيخ: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم الناس بعض الناس، من أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في جوابه على سؤال في المظاهرات، قال: ظهرت ظاهرة عند كثير من الناس أنهم يقولون: ننكر المنكر بجمع الناس وتظاهرهم والخروج في المسيرات، فهل هذا يعني جائز؟ أجاب: هذه ليست طيبة، المسيرات والمظاهرات ليست طيبة، ليست من عادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان، إنما النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو الطريق الطيب. إلى أن قال رحمه الله: فالإنكار بالفعل يكون من الإمام ومن الأمير ومن الهيئة التي لها تعليمات تنكر باليد، ومن صاحب البيت على أولاده وأهل بيته. أما أفراد الناس لا، إذا أنكروا باليد تكون فتنة ويصير النزاع وصار القتال والفرقة والابتلاء وتضيع الفائدة ويعظم الشر. فينصح بالقول والتوجيه وبالترغيب وبالترهيب. أما صاحب البيت على أولاده والهيئة في نظامه حسب تعليماته وطاقتها والأمير حسب طاقته والسلطان حسب طاقته، فهذا لا بأس ينكر باليد. أما أفراد الناس فلا، فالإنكار بالقول، لأنه لا يستطيع الإنكار بالفعل، لأنه لو أنكر بالفعل تعظم المصيبة ويعظم الشر. سؤال: بعضهم يقول إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات، وهذا ما يقول ناصر العمر، في هذه البلاد لا يجوز، لكن في البلاد الأخرى التي يجوز فيها يجوز إذا كان الحاكم يجيزه. يعني أصبحت المسألة عائدة إلى الناس، ليست مزمومة بزمام الشرع. السؤال: بعضهم يقول إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات، ويستدلون بذلك على جوازها. الجواب: النصيحة تكون بالتوجيه والإرشاد والإرشادات إذا زاروه ونصحوه ووجهوا، هذا طيب. أما المظاهرات فما لها أصل وشرها أكثر. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعد أن سئل في سلسلة الهدى والنور هل يجوز القيام بالمظاهرات والمسيرات السلمية للتعبير عن متطلبات الشعوب الإسلامية، فإن كان الجواب بلا فالمرجو منكم الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات من قبيل المصالح المرسلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صارت واجبة الآن. نعم، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها. فكذلك فإن القيام بالمظاهرات أو المسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون العمل السياسي. فرأيتم فتنة الناس بعبد الرحمن عبد الخالق. جواب الشيخ جوابه طويل، لكن أنا سألخص لكم وأنتم ترجعون إليه في هذا في سلسلة الهدى والنور. يقول رحمه الله: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة، اسمع القيود، فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب ومن الشعب وإلى الشعب، يعني كلام الديمقراطيين. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة. إلى أن قال رحمه الله: أقول إن عن هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن هناك وسائل أخرى باستطاعتهم يسلكوها. إلى أن قال: وعلى كل شيء فسوف يكون الوضع الاجتماعي كمجتمع إسلامي، إذا كان كذلك فهو في غنى عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرا، هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم؟ إذا كان القائمون مصرين على ذلك لا ندري. كم وكم من مظاهرات قامت وقتل فيها قتلى كثيرين جدا، ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ قال: لأنها من تقليد الغربيين. تشبه بالكفار ولا لا؟ والشيخ نفسه نص عليه أن تشبه بالكفار ولا لا؟ طيب. وقال رحمه الله أيضا في فتاوى جدة جوابا على سؤال فضيلة الشيخ: عندي أسئلة مهمة جدا وهي تخص بعض الشباب هذه المسألة، وأستسمح من إخوة الكرام لأنها مهمة جدا للأمة أن ألقيها على فضيلتكم، وهي: أولا، ما حكم هذه المظاهرات؟ مثلا يجتمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجنا إلى الشارع. الشيخ: والشابات أيضا؟ السائل: نعم. الشيخ: ما شاء الله. السائل: قد حدث هنا يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت يعني الحكام، أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت، أو ما يطالب به غيره من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، ما حكم هذا العمل في شرع الله تبارك وتعالى؟ والكلام طويل، وأنا سأستجزئ لكم مواطن منه، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. استدل الشيخ بأن هذا السؤال يدخل في قاعدة قوله عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: ومن تشبه بهم فهو منهم. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم وهو منهم. فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث ابتداء التحريم وأنت نازل إلى الكراهة. ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا وألا يظنوا أن التشبه هو فقط المنهي عنه في الشرع، هناك شيء آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار. فالتشبه بالكفار أن تفعل فعلهم، أما مخالفة الكفار فأن تقصد مخالفتهم فيما يفعلونه، حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلا لا يملكون منه التصرف أو فيه التصرف. إلى وتكلم رحمه الله على هذه بضرب أمثلة من السنة وأحاديث من السنة في مسألة التشبه، إلى استمر فيها صفحتين، إلى أن قال: هذه نعود الآن فنقول: هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا، ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه. يعني أيام التسعينات، يوم أيام لمين زروال وأولئك، ها؟ قال: لأننا ما كنا نرى أيضا الشابات يشتركن في التظاهرات، يعني حتى أيام الاستعمار الفرنسي. فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو نحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار، سواء كانوا أوروبيين أو صينيين ونحو ذلك، يقولون في التعبير الشامي، وسيعجبكم هذا التعبير، يقول الشيخ للحاضرين، وسيعجبكم هذا التعبير: يخرجون نساء رجالا ونساء خليط مليط، يتزاحمون الكتف بالكتف، وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك. هذا هو من تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. أنا أقول شيئا آخر بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم، أو إظهار منهم للرضا ببعض تلك الأحكام أو القرارات، أضيف إلى ذلك شيئا آخر، ألا وهو: هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات والصيحات وبالتظاهرات. إلى أن قال: إنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن التربوية في الدول الكافرة. إلى أن قال: أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في البلدان الإسلامية في البلاد في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبههم بالكافرين، وقد قال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد الرابع عشر، وقد ذكر حديث عمر الذي فيه لما أسلم خرجوا في صفين. نعم، لما أسلم عمر خرجوا في صفين وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم على كره منه، حمزة في صف وعمر بن الخطاب في صف واحد. قال رحمه الله في السلسلة في المجلد الرابع عشر في الضعيفة في صفحة 74 إلى 75 لما تكلم على حديث ما أنت بمنتهين يا عمر، قال ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية المظاهرات المعروفة اليوم وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ الحديث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحديث الذي خرجه في قصة إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرجه أبو نعيم في الحلية، خرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو في دار أبي الأرقم بن أبي الأرقم أخذه وقال ما أنت بمنتهم يا عمر يا عمر، فدفعه فقال أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر رضي الله عنه ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فأخرجناه في صفين، حمزة في صف وأنا في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله به بين الحق والباطل. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل قليل، قال فيه إسحاق بن أبي فروة، ولذلك قال عنه الشيخ رحمه الله إسناد ضعيف جدا، إسحاق بن عبد الله وابن أبي فروة. قال البخاري تركوه، وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله قال عزى الحافظ حديث ابن عباس، لأنه روي من طريقين، من ابن عباس ومن طريق عمر، أما من طريق ابن عباس فهو الذي فيه الخروج في صفين، وأما من طريق عمر فليس فيه الخروج ولا فيه تسميته بالفاروق، وكلها عند أبي نعيم في الحلية. قال الشيخ رحمه الله عزى الحافظ حديث ابن عباس الذي فيه الخروج في صفين، عزاه يعني حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وعزى حديث عمر للبزار، وسكت عنهما في الفتح، فما أحسن يعني الحافظ ما أحسن في سكوته، قال لأنه يوهم حسب اصطلاحه أن كل منهما حسن وليس كذلك كما رأيت، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب يعني التي تمسك بها هؤلاء وظنوا أن الحديث حسن، بينما الحديث ضعيف شديد الضعف جدا. أما موقف الشيخ بن عثيمين فكلامه طويل، سئل رحمه الله عن عبارات الثورة المحمدية الثورة الإسلامية، هل هذا التعبير صحيح؟ قال ليس بصحيح. السائل بماذا نرد عليهم؟ قال أحسن الله إليكم الشيخ رحمه الله، قال هل سماها الله ثورة أم سماها هداية؟ هداية حقا، يا أيها الرسول قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، ما قال قد ثار الرسول على الأصنام. نرد عليهم بهذا، ولا يمكن أن نحول الهداية والنور والحق إلى ثورة. يأتي شخص يقول ثورة بابليون نابليون، وآخر يقول ثورة كذا، بلغوا الناس في بلادكم هذا، قولوا يا جماعة هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء. السائل يوجد ثورة إسلامية؟ الشيخ لا، ولا ثورة إسلامية، ولا يوجد ثورة إسلامية، هداية إسلامية لا بأس. وقال رحمه الله في الباب المفتوح سؤال في جوابه لسؤال بالنسبة إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى اعتصام مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الجواب عليك باتباع السلف، إذا كان هذا موجودا عن السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهية، مثل القذافي تحاكم تظاهر أول مرة ورجع يحاربهم، صح ولا لا؟ هذا هو، فما في حاكم يحبها. قال لكن يتظاهر بأنه كما يقال ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف. وقال أيضا في جواب سؤال آخر في الباب المفتوح ابتلينا في بلادنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكرا معينا تجمعوا على مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور. الشيخ قال رحمه الله: أولا المظاهرات لا تفيد بلا شك، وهي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحيانا، فهي منكر ولا خير فيها. ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى الغربيون إذا أرادوا أن يفحموا خصومهم تظاهروا، فإذا كان هذا مستعمل في بلاد الكفار لا يرون بها بأسا، يقول لا بأس أن يصل المسلم إلى حقه في تلك البلاد إلا بهذا، فأرجو. أما في بلاد الإسلام فلا يجوز وهي حرام. وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، ما الفائدة منها؟ نعم، ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا فهو يداهن الغرب، إلى آخر ما قال رحمه الله، إلى أن قال: قال ولكنها تضر أكثر، وإن نفعت مرة كما يقولون ضرت مرات. ويقول أيضا في جواب سؤال: هل تعتبر المظاهرة وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المظاهرات أمر حادث، واحد. اثنين: لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم. أربعة: إن فيها من الفوضى والشغب ما يجعلها أمرا ممنوعا. خمسة: حيث يحصل فيها تكسير الزجاج والأبواب، ويحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات. وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم. وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، على ما هي عليه من الشر في الباطن. لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. ثم قال: وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أول مرة ثم تكون تخريبية، وهذا هو الحال ولا لا؟ بدأت سلمية وانتهت قتالية وتخريبية بكل معنى الكلمة. قال: ثم تكون تخريبية. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. ثم أيضا سئل رحمه الله: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد، وهم يزعمون أنهم يعتمدون، هذا في أيام الجزائر، يزعمون أنهم يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقة أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم فما توجيهكم لنا؟ فأجاب رحمه الله: أما أنا فما أكثر أن يكذب علي، كذب، هذا كذب. قال: أما أنا فما أكثر أن يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود إلى مثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي صار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ بالأمس تقول إذاعة لندن، يعني في أيام أحداث الجزائر في التسعينات، يقول الشيخ: بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين خلال 3 سنوات بلغوا 40,000. 40,000 عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيمة، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ يحصل الشر الفوضى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكره أن يصبر، وقال: من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية. فالواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، وما هي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذي لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم قال: اعتصموا في مسجد، أبدا، بل كلام أحمد خلاف هذا، نهاهم عن ذلك، عن الخروج. فيقول: ما سمعنا أن أحمد أو غيره من الأئمة قالوا اعتصموا في مسجد، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية؟ لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد مع لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. وسئل أيضا ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني، وبعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل تجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ هذا الذي وقع هذه الأيام مثله تماما. الجواب: هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو بالمجال الحكومي لا أعلم له أصلا من الشريعة يبنى عليه، ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولا وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة، ولا شك أنه من أساليب الضغط الحكومات، والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني، وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا. أول شيء أثبت أن هذا إيش؟ علماني. ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط، يعني إذا كان كافر فلا بد من مراعاة الشروط التي يجوز بها الخروج بحيث يحصل الإصلاح بأقل مفسدة. ثانيا قال: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال، لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة، لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة. ولا ينبغي أن نستعجل الأمر، لأن أي بلد عاش سنين طويلة مع الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي، بل لا بد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب. والإنسان إذا بنى قصرا فقد أسس، سواء سكنه هو أو فارق الدنيا قبل أن يسكنه، فالمهم أن يبني الصرح الإسلامي، وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمور، وألا نثير أو نفجر ثورة شعبية، لأن المسألة خطيرة، وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية ولا تثبت على شيء، لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء تقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه، إلى آخر كلامه، وهذا موجزه وملخصه. موقف الشيخ العباد تعرفونه في هذه الأحداث، وأن بعض الناس استدلوا بهذا الذي تقدم ذكره يعني على المظاهرات، واستدلوا بحديث الرجل اطرح متاعك في الطريق، قالوا هذا دليل على جواز المظاهرات. أجاب الشيخ حفظه الله: هؤلاء يتشبثون بخيوط العنكبوت كما يقال، ويبحثون عن شيء يبنون عليه باطلهم. المظاهرات من قبيل الفوضى، هذا الرجل أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك، هذا في شرح سنن أبي داود، حتى إن جاره يتأثر بسبب ذلك. ثم أيضا في هذا الزمان لا يقال إن كل من يشتكي جاره يكون مصيبا، قد يكون هذا الذي يشتكي جاره هو الأظلم، بخلاف هذا الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مظلوم. وقال أيضا في جوابه على سؤال آخر: نادى بعض الناس بإجراء مظاهرات لتأييد الإخوة في فلسطين، وأن هذه المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سلمية، فما قولكم حفظكم الله؟ الجواب: أقول المظاهرات من السفاه، مظاهرات من السفاه. ثم قال أيضا في جوابه على سؤال آخر: ما حكم المظاهرات التي هي من أجل تحقيق مصالح الأمة، وهل هي نوع من الخروج؟ الجواب: هي نوع من السفه والفوضى. ثم أحداث ليبيا الأخيرة التي تكلم عليها، وتعلمون كلمته المشهورة: لا أعلم في الشرع ما يدل على جواز المظاهرات التي استوردوها في كثير من المسلمين، أو كثير استوردها كثير من المسلمين من بلدان الغرب وقلدوهم فيها، فرجعها إلى ما؟ إلى الغرب، رجعها إلى الغرب، وأنهم استقدموها من بلاد الغرب. وهذا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى له جواب على ذلك، سئل قال: في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر، ويدخلون فيها المظاهرات والمسيرات والاغتيالات، وربما أدخلها بعضهم في الجهاد، نرجو بيان ما إذا كانت هذه الأمور من وسائل الشرعية أم تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة. نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو لهذه الأعمال ومن يقول بها أو يدعو إليها. اسمعوا، هذا مهم جدا. الجواب:
الحمد لله معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما أرسل عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة وأمر أن يسلك الداعي الحكمة وأن يتحلى بالصبر، هذا في القرآن العزيز في سورة العصر، وذكر سورة العصر. قال: وأما أن يسلك الإنسان مسلك العنف أو يسلك مسلك والعياذ بالله أذى الناس أو مسلك التشويش أو أصل أو مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة فهذه أمور شيطانية وهي أصل دعوة الخوارج. هذه أصل دعوة الخوارج، هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح وينكرون الأمور التي لا يرونها والتي يرونها وتخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء وبتكفير الناس وما إلى ذلك من أمور. ففرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم. دعوة الصحابة بالحكمة والموعظة وبيان الحق وبالصبر وبالتحلي واحتساب الأجر والثواب، ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة وتمزيق صفوف المسلمين، هذه أعمال خبيثة أعمال محدثة. الأولى الذين يدعون إلى هذه الأمور يجانبون ويبعد عنهم ويساء بهم الظن، يساء بهم الظن. هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين، الجماعة رحمة والفرقة عذاب ونقمة والعياذ بالله. ولو اجتمع أهل بلد على الخير واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة، لكن أهل البلد الآن أحزاب وتشيع، تمزقوا اختلفوا، دخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض. هذا مسلك بدعي ومسلك خبيث، ومسلك كما تقدم أنه جاء عن طريق الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوه يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق. فهم الذين فرقوا كلمة المسلمين وأضعفوا جانب المسلمين. وهكذا أيضا حتى الذي يقول بها ويتبناها ويحسنها، هذا سيء المعتقد ويجب أن يبتعد عنه. إلى أن قال: وأعلم والعياذ بالله أنه شخص صار لأمته ولجلسائه ولمن هو بينهم والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بنا وداعي خير وملتمس للخير تماما، يقول الحق ويدعو بالتي هي أحسن، ويعلم أن الكمال مناله صعب والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو ذهب هؤلاء لم يأتي أحسن منهم. فلو ذهب هؤلاء الموجودين سواء منهم الحكام أو المسؤولين أو طلبة العلم أو الشعب، لو ذهب هذا كله شعب أي بلد لجاء أسوأ منه، أي بلد لجاء أسوأ منه، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال يعني الحكام أو يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات هذا إنسان ضال. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم. هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة بالبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع رحمه الله. هذا آخر كلامه وملخص كلامه، والكلام طويل. كذلك الشيخ صالح الفوزان سئل كما في الأجوبة المفيدة: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل المشاكل ومآسي الأمة؟ الجواب: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام، دين سكينة. المظاهرات ليست من أعمال المسلمين، ترون الآن مجمعين كلهم على أنها ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام. الحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية وبالطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة، سفك دماء، تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. وقال أيضا في جواب سؤال: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط، فما رأيكم في هذه الوسيلة؟ الجواب: الضرر لا يزال بالضرر،
فإذا حدثت حادثة فيها ضرر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر، لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب لهم لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليه تفاديا لضرر أعظم منه. نعم. وتكلم أيضا مرة أخرى جزاه الله خيرا عن حكم الانتخابات والمظاهرات بحكم أنها أمر مستجد من غير المسلمين، فتكلم على هذا إلى أن قال جزاه الله خيرا: أما المظاهرات فإن الإسلام لا يقرها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن وإتلاف الأنفس والأموال والاستخفاف بالولاية، وديننا دين نظام وانضباط، والانضباط ودرء انضباط ودرء مفاسد، وإذا استخدمت المساجد منطلقا للمظاهرات والاعتصامات فهذا زيادة شر وامتهان للمساجد وإسقاط لحرمتها وترويع لمرتاديها من المصلين، وربما يقتلون كما في سوريا في المسجد، قتلوا المسجد العمري ولا لا؟ في المسجد العمري قتلوا قبل أيام، فصدق حفظه الله وجزاه خيرا، إسقاط لحرمة المساجد وترويع لمرتاديها من المصلين والذاكرين الله فيها، فهي إنما بنيت لذكر الله والعبادة والطمأنينة، فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور ولا ينحرفوا مع العوائد الوافدة والدعايات المضللة والتقليد للكفار والفوضويين، وفق الله الجميع لما فيه الخير. هذا كلامه الشيخ صالح اللحيدان، أيضا له كلام طويل من ذلك: هل من الوسائل المشروعة إقامة الاعتصامات والمظاهرات بحجة أنها مظاهرات سلمية لا يوجد فيها عنف ولا تخريب؟ الجواب: هذه من البدع، لو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، بل هذه المظاهرات إنما هي أعمال جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، بل نصرة الحق بالدعوة إليه وتأييده بما قام بما لا يترتب عليه منكر، وبيان أن أجل الأمور وأعلاها قدرا الاكتفاء بسنة المختار صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المظاهرات لا عقل لها، يحصل بها تدمير وإفساد، وربما جرت إلى القمع من الجهات الأخرى وإلى الإذلال، وربما إلى سفك دماء وانتهاك حرمات، وهكذا كل طريق تسلك لم تكن مما سن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وخير الهدي ما سارت عليه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا جواب سؤاله، وأيضا فيه يعني مع كلامه في قناة المجد قال: كلمتي عن هذه المظاهرات أنها من الفتن، وأنها غير محمودة شرعا، وأن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد عندما حاصره المحاصرون، ولم يعرف عن أحد من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أن أحدا منهم يحث الناس على الاستنكار عند الاستنكار أن يقوموا بمظاهرة ومغالبة. وذكرت شيئا مما يتعلق بالسمع والطاعة، حتى إذا كان الوالي غير مرضي عنه من الناس ما دام لم يكفر، إلى أن قال رحمه الله حفظه الله: وكررت التأكيد أن هذه المظاهرات غير شرعية لما يترتب، فإذا لم يترتب عليها شيء أبدا من المفاسد من إتلاف الأموال أو سفك الدماء أو ترويع إلى غيره، إذا لم يحصل من هذا شيء أبدا فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم وفتح متاجرهم والقيام بأعمالهم، وكل هذا لا يجوز، فإذا صار فيها سفك دماء إلى آخره يعني كيف تكون من باب أولى. فهذا ملخص كلامه حفظه الله، إلى أن قال كلام طويل، قال: ثم إني أنصح الجميع، هذه في مظاهرات تونس وليبيا، قال: ثم إني أنصح الجميع أن يتجنبوا الفتن، نحن في هذه الأيام نعيش فتنة شعوة وبلية دهية، ينبغي أن نحرص تمام الحرص على سؤال الله عز وجل أن يسكن الريح ويصد عن المسلمين الفتن ويصلح حالهم. ولا مانع من أن أذكر هنا شيئا بسيطا مما يتعلق بما يدور هنا وهنا. أولا، من ظهر الدين الإسلامي وانتهت الخلافة الراشدة بعد وفاة الخليفتين وفي عهد الثالث قامت فتن يمكن أن نسميها مظاهرة، وكانت مصدر بلاء وشر، يعني على عثمان رضي الله عنه، وكان ضحيتها الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الذين قال المصطفى في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه المظاهرات السيئة والغوغائية الطائشة وما يقابلها وما يدخل معها من البلاء والشر المستطير ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنبها. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما على الحكام كما بين ما على المحكومين. الحكام بين صلى الله عليه وسلم ما عليهم أن على الحاكم أن يتقي الله ويعدل في رعيته ويحرص على التماس أحسن الأمور لهم ويتجنب الجور وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من وال ولا خليفة إلا ولا تخلو له بطانتان: بطانة خير تذكره بالخير وتحثه عليه وتعينه إذا ذكر، وبطانة شر تثبطه عن الشر وإذا نسل تذكره. فليحرص المسلم على أن يكون فيما بينه وبين الله عيبة نصح في من يتولى الأمر بالدعاء له بالتوفيق والسداد في الأمر والتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ذكر أنه ما من وال يتولى أمر الأمة فيغش إلا لن يدخل معهم الجنة. الأمر خطير جدا. هذه البلية التي شاهدناها ولا يزال الناس يشاهدونها وتعصف عواصف مرة، قد يكون راحة ضحيتها دماء بغير حق، وسلبت أموال بالباطل، وأفسدت آمال بغير حق. كل ذلك فيه تعد على حدود الشرع. لا منا من يدخل بين صفوفها ليشيع الفتن، قد تكون لما فيها من تخريب وسفك دماء وتعد على حرم وهو حرمات وأنفس وأموال، قد تكون أخف ضررا. وإن كانت مخالفة للمنهج الشرعي، لكنه إذا دخل بينها وبين صفوفها من يبيتون للناس شرا أو يريدون أن يشعلوا الفتنة أو يحملوا الحاضرين كما حصل في يوم الجمل، وما دخل فيه صار من ضحيته من قتل من خيار الصحابة. إذن الفتن إذا عصفت شرها عظيم. يقول أحد الصحابة لما قامت الفتن وهو من كبار الصحابة: كنا نقرأ هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما كنا نظن أنها فينا وإذا هي فينا. ثم قال المقدم الذي تكلم معه في البرنامج: لا يمكن أن نتجاوز هذا الموضوع الذي جرى في الدول العربية. ثانيا: إن الناس في العالم الإسلامي كله دائما موقف المملكة العربية السعودية من الأحداث، موقف الشرع من الأحداث، موقف العلماء. سماحة الشيخ صالح عضو هيئة كبار العلماء من الشخصيات العلمية المعروفة في العالم الإسلامي، ولذا هذا الرأي سيصدر إلى الناس، ومن حق الناس أن يطرح بعض المناقشات لوجود سماحة الشيخ الذي لا يأتي إلا حلقة في الشهر، وهذه فرصتنا الآن. فسماحة الشيخ صالح، إن أنا بأنقل لك كلام الناس اللي يقولونه يطرحونه في الصحافة وغيره. أجاب الشيخ صالح، قال الشيخ صالح: قد يقولون البعض إنكم أنتم الآن تقولون مثلا الذين في الجمل، الزبير، طلحة، البعض يقول إن هذه المقارنة جائرة، يعني عثمان رضي الله عنه دمه لا يقارن اليوم ولا الخروج عليه بالخروج على من كبل الناس بالحديث وسامهم سوء العذاب. فيقولون هذه أصلا يعني مقارنة جائرة تماما، أن تقارن حصار عثمان بحصار من منع الصلاة مثلا، أو منع الناس من أن يتنفسوا هواء إسلاميا حتى الهواء صار إسلامي. هذا طرح. الطرح الآخر يقولون: لماذا أنتم العلماء الشرعيون، يعني مثل ما يقول عائض، حديثكم إلى الشعوب أن تصمت، أن تسكت، أن لا تتكلم، لماذا الموقف الشرعي لا يخاطب هؤلاء أن يتقوا الله في هؤلاء الشعوب، أو أن يؤدوا على الأقل دينهم؟ نحن لا نتكلم عن أموالهم، أموالهم سرقت، لكن على الأقل أن يؤدوا دينهم، صلاتهم، عبادتهم كما جرى في إحدى الدول. أنا أنقل لك كلام الناس، وفرصتي حقيقة، اسمح لي يا شيخ، فرصتي مثل غيري أن أطرح هذا الكلام ويسمعه المشاهد. إيش كان جواب الشيخ؟ قال جزاه الله خيرا: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال: على المسلم السمع والطاعة، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. على طول هذا هو الرد، تقيد بالنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. قالوا: إذا تولى أناس يطلبون منا ولا يعطون حقنا، التي تقدم معنا في الأحاديث، قال: أدوا ما عليكم وسألوا الله الذي لكم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في العواقب، نتائج هذه الثورات كما تسمى أو المظاهرات؟ أليس يسفك فيها دماء؟ أليس تخرب أموال؟ أليس تشتعل الحرائق في كثير من الأماكن، سواء كانت الحرائق فيها للأمة أو للأئمة أو أموال سائر الناس؟ هذه التحركات ينتج عنها جور من الجانب الثاني من السلطة، ويكون الحامل لها على الجور هو خروج هؤلاء. ثم تسفك دماء وتصادر أموال وتنتهك أمور ما كان ينبغي أن تحصل. فالعلماء عندما يقولون إن هذه الخرجات، يعني الخروج، إن هذه الخرجات لا تجوز، لم يسمعوا الكلام، لكن الناس إن كانت لهم رغبات خاصة حملوا ما يصنعون على غير ما يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الناس لا يمنعون أن يتكلموا أو ينصحوا، وإذا جهروا أن يبينوا، لكن الإثارات واستجلاب الناس والتسبب في قطع الطرق وإرباك الناس عن أعمالهم الخاصة، هذا لم يخف عن الشارع وعن المبلغ عن الله رسالته. ولذلك لم يمنع النصح صلى الله عليه وسلم، ذكر عند مبايعته أن يسلم ما اشترط عليه من السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. العلماء لا يمنعون النصيحة، لكنهم يمنعون الشيء الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم، المنابذة المقصودة في الحديث إنما هي المصارعة. قال لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. ليس سلطان يأخذه الإنسان من هواء أو من اتفاق مجموعة من الناس أو من إثارة من لهم طمع فيما قد ينتج عن هذه المظاهرات. النصح لولي الأمر واجب، وولي الأمر عليه أن يقبل النصيحة، وعليه إذا وضح له الأمر الشرعي أن يرجع إليه، وإذا لم يرجع لا يقال ثوروا عليه قاتلوه، فيدافع عنه من ينتعمون بصحبته، يعني حزبه، حزب الحاكم، فيدافع عنه من ينتعمون بصحبته، ثم تكون هناك دماء ودماء. الناس كانوا فرحين بالقضاء على صدام حسين في العراق، والذي حل في العراق بعد إسقاط صدام حسين، لا شك أن الذي نسمع ويبلغه كل مكان وسفكه للدماء وإنزاله عذاب في أماكن، كل هذه منكرات، لكن هل يقارن ما حصل في العراق من المنكرات بعد سقوط صدام حسين بما كان في حياته؟ وإن لم تكن هذه مظاهرات من العراق، وإنما أجلبت واستجلبت القوى التي تريد أمرا وأدركت بعضه أو كله. ثم إن التعرض لأي بلد إسلامي، التعريض لأي بلد إسلامي لما قد يحصل في الدول المتربصة مثل ما يحصل الآن في ليبيا تماما، نلتمس مما قد يحدث حجة حتى تلتمس مما قد يحدث حجة حتى تقتحم وتقول إنها جاءت لتأصيل الديمقراطية وإشاعة العدل. قد جربنا وجرب الناس ما حصل من هذا العدل. هل في أفغانستان لما قضي على طالبان تحقق عدل وتنمية اقتصادية ونمو معيشي، أو أن دماء سفكت وحريات أهدرت وفتن متلقلة وبلاء وشر مستطير عاث في البلاد إلى غير ذلك؟ لا شك أن الناس كانوا، الدول الغربية تحثهم على القتال والجهاد أيام الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فلا ندري ما الذي جعل الأمر يتبدل وصار من الجرائم. يعني بعد سبتمبر ينبغي أن لا يحمل العلماء ما لم يقولوا، وأن يصرف كلامهم إلى غير ما يريدون. العلماء لم يقولوا لا ينصح أحد أحدا. العلماء لا يقولون لا ينصح أحد لولي الأمر. العلماء لا يقولون إذا أخطأ ولي الأمر لا يقال له فيما بينك وبينه أخطأت، لكن أن يشهر الأمر بأنه أخطأ ويشاع ذلك على مسامع الناس وصحافاتهم وأنديتهم، هل هذا يحقق مصلحة؟ بالتجربة لا يتحقق به المصلحة، وإنما الوالي الجائر يستعد لصيانة نفسه واستجلاب من يضحون بمن يريد أن يضر بمصلحته من أجل حماية مصالحهم. لا شك أن ما يقع الآن في مصر، واليوم يبدو أنه العاشر، ما الذي جرى فيه؟ مصالح تعطلت، وبنوك حسب ما أسمع كسدت أعمالها وإن كانت ربوية، لكن الناس تعطلت لهم مصالح. المساجد قد تكون لم تعمر بالصلوات، فرج عنها بالمسيرات، أو ركبت حتى ينظر من في داخلها، إلى غير ذلك من الشرور الآثام. على المسلم أن يحرص أن يدعو إلى الله جل وعلا بأن يكشف عن البلاد الإسلامية كل محنة وبلية، وأن يرزقها حسن التمسك. فالناس لما يكونون في رغد وأمن وأمان من الله جل وعلا لا يسلب الناس هذه النعمة بدون سبب، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلى آخر كلامه جزاه الله خيرا. وما يزال الكلام في هذا مستمر إلى أن تكلم المقدم فقال ما زال لدي الكثير من التساؤلات. ما نطرحه هنا نعبر به عن حديث الناس، وليس بالضرورة أن تتبناه قناة، يعني المجد أو برنامج أو مقدم، لكن نطرحه. لدي مجموعة من الأسئلة، ويا شيخ صالح صوتك مهم جزاك الله خيرا. قال يبقى تساؤلات أختم بها. البعض يقول إنه لا يمكن التغيير لما جرى اليوم من أحداث إلا بدماء المسلمون في تاريخهم كله، ما انتصروا إلا بدماء أريقت، فلا يمكن أن نتصور أن الأمور تأتي بدون هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقال إن العلماء أحيانا لا يستشعرون المعاناة، ربما لأنهم في بلاد لم يتعرضوا لمثل هذا الأمر. يعني علماء السعودية لمثل هذا الأمر. يعني مثلا في بلاد المساجد، في بلاد المساجد لا تفتح فيها إلا ببطاقة ممغنطة، أنا ما سمعت بهذا، لا يصلى فيها ولا يسمح فيها بالأذان، يمنع الناس من التطبيق. الأمر الآخر يقول البعض إنه في مسيرة التاريخ الإسلامي كله حصلت حركة تناقل، الأمويون كانوا يطبقون شرع الله، العباسيون أتوا فألغوا آخر خليفة، ثم أتى بعد العباسيين دول، حتى قبل ذلك بعد عهد الخلفاء الراشدين بعد علي والخلاف الذي جرى، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان إلى آخر كلامه. قال أنا أطرح التساؤلات لوجود مثل الشيخ صالح معي. نعم الشيخ قال كل هذه التساؤلات لا تبرر ولا تصوغ المظاهرات، كل هذا الكلام لا يبرر ولا يصوغ المظاهرات التي ما تكون، حتى مظاهرة الكورة يعني التشجيع في الأندية يحصل فيها شر وبلاء وفساد أموال وربما ختامها شر. ما أذن في الخروج الجماعي إلا في جهاد في سبيل الله لقتال مشروع بين مسلمين وكافرين. أما فيما يتعلق بمثل هذه الأمور لا شك أن هذه الحكومة العسكرية يعني مصر في بدايتها ثورة، لكنها في بدايتها لم يرق فيها دماء، فإن الانقلاب كان على الملك فاروق عام 72 لم يحصل فيه دماء، وكان الناس مسالمين ومستسلمين، والجور الكثير إنما جاء في تلك الحكومات التي تلت تلك الثورة، هذه إنما تعالج ممكن بلقاءات أو بظهور ودعاء أو غير ذلك. لكن الذي طرأ في اليومين الأخيرين يعني مظاهرات مصر فيما يسمى بالثورة في مصر يبدو أنه أدخل فيه ما ليس فيه، ولا يعني هذا إذا لم يدخل فيه شيء أن هذا العمل مشروع. الصحابة لما حصل ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد رأى الصحابة هؤلاء المتجمعين الآتين رأوا عملهم منهم من هو من أبناء المهاجرين كمحمد بن أبي بكر وغيره، ما حبذوا عملهم وما كانوا يتوقعون أن يحصل منه ما حصل، إلى أن قال رحمه الله ومع هذا ما كان الناس ينظرون في الذي حصل، يعني في مصر ما كان الناس ينظرون في الذي حصل، لكن لما تطورت فيهم هذه المظاهرات صار يتحمل راياتها من ليس له قسط من الإسلام، يعني ما عنده علم، يتحمل راياتها من ليس له قسط من الإسلام. هي لو لم يكن فيها إلا أهل العلم الشرعي يعني لو ما كان فيها إلا كلام أهل العلم الشرعي لكفى، لانتقدها العلماء وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة هو المطلوب وما سواه يطلب من الله جل وعلا. ونحن لو أخلصنا لله العبادة وصنا أنفسنا وتحقق فينا التقوى لاستجيب دعاؤنا. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا رأينا أننا لا يستجاب دعاؤنا فلنبحث عن الصوارف الموجودة في حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر وذكر الحديث. إذن هذا التحريض الكثير في الأمة الإسلامية في مشاربها ومطاعمها وأحوالها أحال في كثير من الأوقات دون استجابة الدعاء، ولولا رحمة الله جل وعلا لحل بالناس أمور لا تطاق. والله يقول لو يؤاخذنا بما نعمل ما ترك على وجه الأرض من دابة والله المستعان. هذا كلام العلماء قديما وحديثا، الذين يقول عايض من هو اللي أفتى بهذه الفتاوى، سمعتموهم ولا لا يا إخواني؟ فأيهم أحق بأن نتبعه؟ هؤلاء العلماء الأمناء حملة الشريعة العارفون بوحي الله صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقهاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العارفين بالمفاسد والمصالح، وقد تكلموا قبل أن تأتي هذه الأحداث على العالم العربي والإسلامي، فكان الوضع كما ذكروه قبل أن يشهدوه خصوصا من مات منهم فكان كما أخبروا. فمن هو بالله عليكم أعلم بالمفسدة والمصلحة، عايض القرن وزمرته أم هؤلاء العلماء الأمناء الأتقياء؟ والله لا شك أن كلام هؤلاء وقد ماتوا قبل هذه المظاهرات بأكثر من 10 سنوات، 13 و12 سنة و11 سنة تقريبا أو قريب من ذلك بعضهم، ومع ذلك يقع كلامهم كما أخبر هؤلاء رحم الله من مات، ويقع كلام من حي منهم ومن بقي يقع كما أخبروا. ومع هذه النصوص كلها ومع المراعاة لأحوال المصالح والمفاسد كلها يأتينا عايض وأمثاله ممن ذكرنا وممن لم نذكر، فيقولون عن المظاهرات إنها جائزة وإنها من أساليب الدعوة وأين الأدلة على تحريمها؟ ومن هم الذين حرموها؟ هذا والله عجب. فيا إخوتاه، نحن حينما نتحدث على هذا أو عن هذا نطلب السلام لأبنائنا في دينهم ولإخواننا في دينهم. ولو أن كل شخصا التزم بمنهج الله وتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد الدعاة إلى الشر من يجيبهم، ولن طفأت الفتن، ولا ما وجدت من يقوم ويسعى فيها، لأن هؤلاء حينما يجدون من يجيبهم بهم يؤججون النيران. فانظروا إلى القتل، وانظروا إلى تعطيل المصالح، وانظروا إلى سفك الدماء، وانظروا إلى تدخل العدو الكافر الغاشم الظالم كيف يهلك الحرث والنسل، ولا يزال الأمر ساريا، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يباركون هذه المنكرات التي تجر على الناس الويلات والدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعز أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على التعلم والسؤال قبل العمل، وخصوصا في الفتن يعرض السؤال على من يثق بدينه وأمانته وعلمه واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل دينه هدفا للخصومات كل يوم ينتقل من موقف إلى موقف، فإن هذا يهلكه عياذا بالله من ذلك. وأستميحكم عذرا إن أطلت عليكم وقد أطلت، ولكن المقصود من هذا أن تكون كلمة جامعة إن شاء الله ينقل فيها كلام هؤلاء العلماء ليرد على دعاة الضلال أمثال القرضاوي وعايض القرني وسلمان العودة وناصر العمر والفنيسان والعريفي وأمثال هؤلاء، فحتى لا يتبعهم الناس فيهلكون، لا سيما وهم بالأمس عند القذافي وعند زين العابدين بن علي، ثم بعد ذلك الآن يدعون إلى الخروج عليهم من غير نظر في مصالح الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا ما كنت قد وعدت به أبنائي وإخوتي، وهو ما يتعلق بالرد على المبيحين للمظاهرات. وقد جمعت كلام العلماء في هذا، لأن قد سبق وذكرنا عن عايض القرني إنكاره لذلك حينما قال أين فتاوى العلماء في هذه المسائل الخطيرة، ثم قال لماذا هذه الفتاوى الانتقائية التي يستغلها الحاكم الظالم المستبد عند الحاجة، ولماذا يقفون بفتاويهم مع الجلاد ضد الضحية؟ انظروا إلى هذه العبارات الإنشائية الخالية من نور النصوص النبوية، وعليها ظلمة البدعة الجاهلية. يقول عن العلماء لماذا يقفون بفتاواهم مع الجلاد ضد الضحية، وبعض العلماء سكت عن النظام التونسي والمصري والقذافي 30 سنة، وها أنتم ولله الحمد لما ظهرت بعض الفتاوى من هؤلاء العلماء ظهر لكم أنهم كانوا ينصحونه من 30 سنة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وسمعتم هذا من العلماء أهل الوحي العقلاء الذين يأخذون بنصوص الشرع الحنيف، لا يثيرون فتنة ولا يراق بسببهم دم، ولا يقطع بسبب كلامهم طريق، ولا يروع آمن، ولا يعتدى على عرض ولا مال ولا ممتلك. فلما كانوا علماء عقلاء حلماء حكماء كان على كلامهم النور وفي فتاواهم النفع للناس، وبذلك يظهر السرور والحبور. أما هؤلاء الجهلة جهلا مركبا مركب من الجهل ومن الهوى، فهم إن تكلموا جاءوا بالطامة العظمى، وإن فعلوا جاءوا بالداهية الدهية عياذا بالله من ذلك، إلى أن قال يوالون أعداء الله، شوف يعني المشايخ أعداء الله. ثم لما خرج الشعب المظلوم المضطهد المغلوب على أمره في مظاهرات سلمية احتجاجية ضد هذه الأنظمة، قام بعض مشايخنا بإصدار فتاوى تحرم المظاهرات. قال فأي فقه هذا وأي معرفة من مقاصد الشريعة وأي فهم للمصالح والمفاسد. وهذا في ملحق الرسالة كما ذكرته لكم سابقا يوم الجمعة 29 ربيع الماضي الأول. فأنا سأذكر لكم ملخصات فقط من كلام العلماء، وسميته تحذير العلماء الأمناء حتى لا يدخل الخونة العملاء الإخوان المسلمين، لأن هؤلاء ليسوا أمناء بل هم خونة العملاء، ما من عدو للإسلام إلا وهم معه. فسأذكر لكم شيئا من كلام أهل العلم، ولنبدأ باللجنة الدائمة في عهد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أصدرت اللجنة الدائمة الفتوى رقم 19936 الموجود في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الخامس عشر، جوابا على السؤال التالي: مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات. شوف هذا زمان والآن يتكرر، وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل. وجه السؤال للشيخ رحمه الله بن باز، قال ماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف، وشكرا وجزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك. ويجب عليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء، مع التوجه لله سبحانه وحده والاشتغال بطاعته والتزود من نوافل العبادة وكثرة الاستغفار، لعل الله أن يعفو عنك ويقبل توبتك ويختم لك بصالح أعمالك. كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة. انظروا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث: بكر أبو زيد عضوا، صالح الفوزان عضوا، ثم الشيخ بن غديان رحمه الله عضوا، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. هؤلاء يقولون المظاهرات لا تمت إلى الإسلام بصلة، وعايض القرن ومن ذكرنا كسر الله قرونهم، يقولون غير ذلك. ويقول الشيخ أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه ومقالاته في المجلد السادس صفحة 417 إلى 19: الواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعا، إلى أن قال: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، إلى أن تكلم رحمه الله تعالى بكلام طويل، إلى أن قال: وكما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. وقال رحمه الله في رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وعبد الرحمن عبد الخالق من القائلين بجواز المظاهرات من قديم لأنه إخواني الأصل من قديم فما خرج عن أصله، فيقول في كتابه فصول من السياسة الشرعية، يقول الشيخ رحمه الله ردا عليه سادسا ذكر في خطاب وجهه إلى الشيخ عبد الرحمن، يقول: ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية صفحة كذا وكذا أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات، بين قوسين المظاهرة، مثل ما يقول في نيسان اليوم، فهذا مثله وقد سبقه. قال الشيخ رحمه الله: ولا أعلم نصا في هذا المعنى، وانظروا إلى التواضع، فأرجو الإفادة بمن ذكر عمن ذكر ذلك وبأي عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك. هذا الخطاب لعبد الرحمن عبد الخالق. فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، هذا أولا. وثانيا قال: ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة. وقال أيضا في خطابه إليه في الصفحة الجزء نفسه في المجلد الثامن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة شيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى آخره: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ برقم بتاريخ كذا، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم الهدات المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة قد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن دارها على إسحاق ابن أبي فروة وهو لا يحتج به، سيأتي بيانه إن شاء الله. ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة، ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة. أما ما يتعلق بالجمعة، لأنهم يستدلون بالجمعة والجماعة والأعياد والكسوف والخسوف، هذا كله يقولون مظاهرات. قال: وأما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي دعا إليها قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف والاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام، ليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخوان المسلمين من المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من سائر وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. وقال أيضا رحمه الله بعد ذلك في فتوى له في مدينة جدة عام 412، يقول: هل السؤال: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ اليوم يقولون وسيلة من وسائل الدعوة كما قال الفنيسان وغيره. قال: وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ الجواب: قال الشيخ: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم الناس بعض الناس، من أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. والأسباب لكن الأسباب الشرعية ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في جوابه على سؤاله في المظاهرات، قال: ظهرت ظاهرة عند كثير من الناس أنهم يقولون: ننكر المنكر بجمع الناس وتظاهرهم والخروج في المسيرات، فهل هذا يعني جائز؟ أجاب: هذه ليست طيبة، المسيرات والمظاهرات ليست طيبة، ليست من عادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان، إنما النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو الطريق الطيب. إلى أن قال رحمه الله: فالإنكار بالفعل يكون من الإمام ومن الأمير ومن الهيئة التي لها تعليمات تنكر باليد، ومن صاحب البيت على أولاده وأهل بيته. أما أفراد الناس لا، إذا أنكروا باليد تكون فتنة ويصير النزاع وصار القتال والفرقة والابتلاء وتضيع الفائدة ويعظم الشر، فينصح بالقول والتوجيه وبالترغيب وبالترهيب. أما صاحب البيت على أولاده والهيئة في نظامه حسب تعليماته وطاقتها والأمير حسب طاقته والسلطان حسب طاقته، فهذا لا بأس ينكر باليد. أما أفراد الناس فلا، فالإنكار بالقول لأنه لا يستطيع الإنكار بالفعل، لأنه لو أنكر بالفعل تعظم المصيبة ويعظم الشر. سؤال: بعضهم يقول إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات، وهذا ما يقوله ناصر العمر، في هذه البلاد لا يجوز، لكن في البلاد الأخرى التي يجوز فيها يجوز إذا كان الحاكم يجيزه. يعني أصبحت المسألة عائدة إلى الناس، ليست مزمومة بزمام الشرع. السؤال: بعضهم يقول إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات ويستدلون على بذلك على جوازها. الجواب: النصيحة تكون بالتوجيه والإرشاد والإرشادات إذا زاروه ونصحوه ووجهوا، هذا طيب، أما المظاهرات فما لها أصل وشرها أكثر. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعد أن سئل في سلسلة الهدى والنور هل يجوز القيام بالمظاهرات والمسيرات السلمية للتعبير عن متطلبات الشعوب الإسلامية، فإن كان الجواب بلا فالمرجو منكم الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات من قبيل المصالح المرسلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صارت واجبة الآن. نعم، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، فكذلك فإن القيام بالمظاهرات أو المسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون العمل السياسي. فرأيتم فتنة الناس بعبد الرحمن عبد الخالق. جواب الشيخ، جوابه طويل لكن أنا سألخص لكم وأنتم ترجعون إلي في هذا في سلسلة الهدى والنور. يقول رحمه الله: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة، اسمع القيود، فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب ومن الشعب وإلى الشعب، يعني كلام الديمقراطيين. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة، إلى أن قال رحمه الله: أقول إن عن هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن هناك وسائل أخرى باستطاعتهم يسلكوها، إلى أن قال: وعلى كل شيء فسوف يكون الوضع الاجتماعي كمجتمع إسلامي، إذا كان كذلك فهو في غنى عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرا: هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم؟ إذا كان القائمون مصرين على ذلك لا ندري. كم وكم من مظاهرات قامت وقتل فيها قتلى كثيرين جدا، ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ قال: لأنها من تقليد الغربيين. تشبه بالكفار ولا لا؟ والشيخ نفسه نص عليه أنه تشبه بالكفار ولا لا؟ طيب. وقال رحمه الله أيضا في فتاوى جدة جوابا على سؤال فضيلة الشيخ: عندي أسئلة مهمة جدا وهي تخص بعض الشباب هذه المسألة، وأستسمح من إخوتي الكرام لأنها مهمة جدا للأمة أن ألقيها على فضيلتكم، وهي: أولا، ما حكم هذه المظاهرات؟ مثلا يجتمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجن إلى الشارع. الشيخ: والشابات أيضا؟ السائل: نعم. الشيخ: ما شاء الله. السائل: قد حدث هنا يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت، يعني الحكام، أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يطالب به غيره من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة، ما حكم هذا العمل في شرع الله تبارك وتعالى؟ والكلام طويل وأنا سأستجزئ لكم مواطن منه، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. استدل الشيخ بأن هذا السؤال يدخل في قاعدة قوله عليه الصلاة والسلام، وذكر حديث: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: ومن تشبه بهم فهو منهم. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم وهو منهم. فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث ابتداء التحريم وأنت نازل إلى الكراهة. ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا وأن لا يظنوا أن التشبه هو فقط المنهي عنه في الشرع، هناك شيء آخر أدق منه ألا وهو مخالفة الكفار. فالتشبه بالكفار أن تفعل فعلهم، أما مخالفة الكفار فأن تقصد مخالفتهم فيما يفعلونه، حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلا لا يملكون منه التصرف أو فيه التصرف. إلى وتكلم رحمه الله على هذه بضرب أمثلة من السنة وحديث من السنة في مسألة التشبه، إلى استمر فيها صفحتين، إلى أن قال: هذه نعود الآن فنقول: هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا، ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه. يعني أيام التسعينات، يوم أيام لمين زروال وأولئك، قال لأننا ما كنا نرى أيضا الشابات يشتركن في التظاهرات، يعني حتى أيام الاستعمار الفرنسي. فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو نحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار، سواء كانوا أوروبيين أو صينيين ونحو ذلك. يقولون في التعبير الشامي، وسيعجبكم هذا التعبير، يقول الشيخ للحاضرين، وسيعجبكم هذا التعبير، يخرجون نساء رجالا ونساء خليط مليط، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك. هذا هو من تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. أنا أقول شيئا آخر، بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم، أو إظهار منهم للرضا ببعض تلك الأحكام أو القرارات، أضيف إلى ذلك شيئا آخر، ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات والصيحات وبالتظاهرات، إلى أن قال إنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن التربوية في الدول الكافرة، إلى أن قال أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في البلدان الإسلامية في البلاد في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبههم بالكافرين. وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد 14، وقد ذكر حديث عمر الذي فيه لما أسلم خرجوا في صفين، نعم لما أسلم عمر خرجوا في صفين وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم على كره منه، حمزة في صف وعمر بن الخطاب في صف واحد. قال رحمه الله في السلسلة في المجلد 14 في الضعيفة في صفحة 74 إلى 75 لما تكلم على حديث ما أنت بمنتهين يا عمر، قال ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية المظاهرة المعروفة اليوم وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ الحديث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحديث الذي خرجه في قصة إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرجه أبو نعيم في الحلية، خرجه أبو نعيم في الحلية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو في دار أبي الأرقم بن أبي الأرقم أخذه وقال ما أنت بمنتهم يا عمر يا عمر، فدفعه فقال أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر رضي الله عنه ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فأخرجناه في صفين، حمزة في صف وأنا في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله به بين الحق والباطل. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل قليل، قال فيه إسحاق بن أبي فروة، ولذلك قال عنه الشيخ رحمه الله إسناد ضعيف جدا. إسحاق بن عبد الله وابن أبي فروة قال البخاري تركوه، وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله قال عزى الحافظ حديث ابن عباس، لأنه روي من طريقين، من ابن عباس ومن طريق عمر، أما من طريق ابن عباس فهو الذي فيه الخروج في صفين، وأما من طريق عمر فليس فيه الخروج ولا فيه تسميته بالفاروق، وكلها عند أبي نعيم في الحلية. قال الشيخ رحمه الله عزى الحافظ حديث ابن عباس الذي فيه الخروج في صفين، عزاه يعني حديث ابن عباس لأبي جعفر بن أبي شيبة، وعزى حديث عمر للبزار، وسكت عنهما في الفتح، فما أحسن يعني الحافظ ما أحسن في سكوته، قال لأنه يوهم حسب اصطلاحه أن كل منهما حسن وليس كذلك كما رأيت، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب يعني التي تمسك بها هؤلاء وظنوا أن الحديث حسن، بينما الحديث ضعيف شديد الضعف جدا. أما موقف الشيخ بن عثيمين فكلامه طويل. سئل رحمه الله عن عبارات الثورة المحمدية الثورة الإسلامية، هل هذا التعبير صحيح؟ قال ليس بصحيح. السائل بماذا نرد عليهم؟ قال أحسن الله إليكم الشيخ رحمه الله، قال هل سماها الله ثورة أم سماها هداية؟ هداية حقا، يا أيها الرسول قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، ما قال قد ثار الرسول على الأصنام. نرد عليهم بهذا، ولا نمكن، يمكن أن نحول الهداية والنور والحق إلى ثورة. يأتي شخص يقول ثورة بابليون نابليون، وآخر يقول ثورة كذا، بلغوا الناس في بلادكم هذا، قولوا يا جماعة هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء. السائل يوجد ثورة إسلامية؟ الشيخ لا، ولا ثورة إسلامية، ولا يوجد ثورة إسلامية، هداية إسلامية لا بأس. وقال رحمه الله في الباب المفتوح سؤال في جوابه لسؤال بالنسبة إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى اعتصام مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ الجواب عليك باتباع السلف، إذا كان هذا موجودا عن السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهية، مثل القذافي تحاكم تظاهر أول مرة ورجع يحاربهم، صح ولا لا؟ هذا هو، فما في حاكم يحبها. قال لكن يتظاهر بأنه كما يقال ديمقراطي، وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف. وقال أيضا في جواب سؤال آخر في الباب المفتوح، ابتلينا في بلادنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكرا معينا تجمعوا على مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور. الشيخ قال رحمه الله أولا المظاهرات لا تفيد بلا شك، وهي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحيانا، فهي منكر ولا خير فيها. ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى الغربيون إذا أرادوا أن يفحموا خصومهم تظاهروا، فإذا كان هذا مستعمل في بلاد الكفار لا يرون بها بأسا، يقول لا بأس أن يصل المسلم إلى حقه في تلك البلاد إلا بهذا، فأرجو. أما في بلاد الإسلام فلا يجوز وهي حرام. وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، ما الفائدة منها؟ نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا فهو يداهن الغرب، إلى آخر ما قال رحمه الله، إلى أن قال قال ولكنها تضر أكثر، وإن نفعت مرة كما يقولون ضرت مرات. ويقول أيضا في جواب سؤال هل تعتبر المظاهرة وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟ الجواب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن المظاهرات أمر حادث، واحد، اثنين، لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، أربعة، إن فيها من الفوضى والشغب ما يجعلها أمرا ممنوعا، خمسة، حيث يحصل فيها تكسير الزجاج والأبواب ويحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات. وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، على ما هي عليه من الشر في الباطن. لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. ثم قال وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أول مرة ثم تكون تخريبية، وهذا هو الحال ولا لا؟ بدأت سلمية وانتهت قتالية وتخريبية في بكل معنى الكلمة. قال ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. ثم أيضا سئل رحمه الله ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد، وهم يزعمون أنهم يعتمدون، هذا في أيام الجزائر، يزعمون أنهم يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقة أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه. فما الحكم في نظركم وما توجيهكم؟ توجيهكم، فما توجيهكم لنا؟ فأجاب رحمه الله: أما أنا فما أكثر أن يكذب علي، كذب، هذا كذب. قال: أما أنا فما أكثر أن يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي صار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ بالأمس تقول إذاعة لندن، يعني في أيام أحداث الجزائر في التسعينات، يقول الشيخ: بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين خلال 3 سنوات بلغوا 40,000. 40,000 عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيمة، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح. ما الذي يمنعهم؟ يحصل الشر والفوضى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكره أن يصبر، وقال: من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية. فالواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، وما هي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذي لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم قال اعتصموا في مسجد، أبدا، بل كلام أحمد خلاف هذا، نهاهم عن ذلك، عن الخروج. فيقول: ما سمعنا أن أحمد أو غيره من الأئمة قالوا اعتصموا في مسجد، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. وسئل أيضا ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني، وبعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل تجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ هذا الذي وقع هذه الأيام مثله تماما. الجواب: هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو بالمجال الحكومي لا أعلم له أصلا من الشريعة يبنى عليه، ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولا وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة. ولا شك أنه من أساليب الضغط الحكومات، والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني، وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا. أول شيء أثبت أن هذا إيش؟ علماني. ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط، يعني إذا كان كافر فلا بد من مراعاة الشروط التي يجوز بها الخروج بحيث يحصل الإصلاح بأقل مفسدة. ثانيا قال: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال، لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة، لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة. ولا ينبغي أن نستعجل الأمر، لأن أي بلد عاش سنين طويلة مع الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي، بل لا بد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب. والإنسان إذا بنى قصرا فقد أسس، سواء سكنه هو أو فارق الدنيا قبل أن يسكنه، فالمهم أن يبني الصرح الإسلامي، وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمور، وألا نثير أو نفجر ثورة شعبية، لأن المسألة خطيرة، وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية ولا تثبت على شيء، لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء تقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه، إلى آخر كلامي، وهذا موجزه وملخصه. موقف الشيخ العباد تعرفونه في هذه الأحداث، وأن بعض الناس استدلوا بهذا الذي تقدم ذكره يعني على المظاهرات، واستدلوا بحديث الرجل اطرح متاعك في الطريق، قالوا هذا دليل على جواز المظاهرات. أجاب الشيخ حفظه الله: هؤلاء يتشبثون بخيوط العنكبوت كما يقال، ويبحثون عن شيء يبنون عليه باطلهم. المظاهرات من قبيل الفوضى، هذا الرجل أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك، هذا في شرح سنن أبي داود، حتى إن جاره يتأثر بسبب ذلك. ثم أيضا في هذا الزمان لا يقال إن كل من يشتكي جاره يكون مصيبا، قد يكون هذا الذي يشتكي جاره هو الأظلم، بخلاف هذا الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مظلوم. وقال أيضا في جوابه على سؤال آخر: نادى بعض الناس بإجراء مظاهرات لتأييد الإخوة في فلسطين، وأن هذه المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سلمية، فما قولكم حفظكم الله؟ الجواب: أقول المظاهرات من السفه، مظاهرات من السفه. ثم قال أيضا في جوابه على سؤال آخر: ما حكم المظاهرات التي هي من أجل تحقيق مصالح الأمة، وهل هي نوع من الخروج؟ الجواب: هي نوع من السفه والفوضى. ثم أحداث ليبيا الأخيرة التي تكلم عليها، وتعلمون كلمته المشهورة: لا أعلم في الشرع ما يدل على جواز المظاهرات التي استوردوها في كثير من المسلمين، أو كثير استوردها كثير من المسلمين من بلدان الغرب وقلدوهم فيها، فرجعها إلى ما؟ إلى الغرب، رجعها إلى الغرب، وأنهم استخدموها من بلاد الغرب. وهذا الشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى له جواب على ذلك، سئل قال: في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر، ويدخلون فيها المظاهرات والمسيرات والاغتيالات، وربما أدخلها بعض في الجهاد. نرجو بيان ما إذا كانت هذه الأمور من وسائل الشرعية أم تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة. نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو لهذه الأعمال ومن يقول بها أو يدعو إليها. اسمعوا، هذا مهم جدا. الجواب: الحمد لله، معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما أرسل عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة وأمر أن يسلك الداعي الحكمة وأن يتحلى بالصبر، هذا في القرآن العزيز في سورة العصر، وذكر سورة العصر. قال: وأما أن يسلك الإنسان مسلك العنف، أو يسلك مسلك والعياذ بالله أذى الناس، أو مسلك التشويش، أو أصل، أو مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية، وهي أصل دعوة الخوارج. هذه أصل دعوة الخوارج، هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح، وينكرون الأمور التي لا يرونها والتي يرونها وتخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء وبتكفير الناس وما إلى ذلك من أمور. ففرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم. دعوة الصحابة بالحكمة والموعظة وبيان الحق وبالصبر وبالتحلي واحتساب الأجر والثواب، ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة وتمزيق صفوف المسلمين، هذه أعمال خبيثة، أعمال محدثة. الأولى الذين يدعون إلى هذه الأمور يجانبون ويبعد عنهم ويساء بهم الظن، يساء بهم الظن. هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين، الجماعة رحمة والفرقة عذاب ونقمة والعياذ بالله. ولو اجتمع أهل بلد على الخير واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة، لكن أهل البلد الآن أحزاب وتشيع، تمزقوا، اختلفوا، دخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض. هذا مسلك بدعي ومسلك خبيث، ومسلك كما تقدم أنه جاء عن طريق الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوه يريدون الإصلاح، وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق، فهم الذين فرقوا كلمة المسلمين وأضعفوا جانب المسلمين. وهكذا أيضا حتى الذي يقول بها ويتبناها ويحسنها، هذا سيء المعتقد ويجب أن يبتعد عنه، إلى أن قال:
وأعلم والعياذ بالله أنه شخص صار لأمته ولجلسائه ولمن هو بينهم. والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بنا وداعي خير وملتمس للخير تماما، يقول الحق ويدعو بالتي هي أحسن، ويعلم أن الكمال مناله صعب، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو ذهب هؤلاء لم يأتي أحسن منهم. فلو ذهب هؤلاء الموجودين سواء منهم الحكام أو المسؤولين أو طلبة العلم أو الشعب، لو ذهب هذا كله شعب أي بلد لجاء أسوأ منه، أي بلد لجاء أسوأ منه، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال يعني الحكام أو يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات، هذا إنسان ضال. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم. هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة بالبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع رحمه الله. هذا آخر كلامه وملخص كلامه، والكلام طويل. كذلك الشيخ صالح الفوزان سئل كما في الأجوبة المفيدة: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة؟ الجواب: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام، دين سكينة. المظاهرات ليست من أعمال المسلمين، ترون الآن مجمعين كلهم على أنها ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام. الحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة، بالمطالبة الشرعية وبالطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة، سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. وقال أيضا في جواب سؤال: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط، فما رأيكم في هذه الوسيلة؟ الجواب: الضرر لا يزال بالضرر، فإذا حدثت حادثة فيها ضرر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر. لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب لهم لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوا وإلا وجب الصبر عليه تفاديا لضرر أعظم منه. نعم. وتكلم أيضا مرة أخرى جزاه الله خيرا عن حكم الانتخابات والمظاهرات بحكم أنها أمر مستجد من غير المسلمين، فتكلم على هذا إلى أن قال جزاه الله خيرا: أما المظاهرات فإن الإسلام لا يقرها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن وإتلاف الأنفس والأموال والاستخفاف بالولاية، وديننا دين نظام وانضباط، والانضباط ودرء مفاسد. وإذا استخدمت المساجد منطلقا للمظاهرات والاعتصامات فهذا زيادة شر وامتهان للمساجد وإسقاط لحرمتها وترويع لمرتاديها من المصلين، وربما يقتلون كما في سوريا في المسجد، قتلوا المسجد العمري ولا لا؟ في المسجد العمري قتلوا قبل أيام، فصدق حفظه الله وجزاه خيرا، إسقاط لحرمة المساجد وترويع لمرتاديها من المصلين والذاكرين الله فيها، فهي إنما بنيت لذكر الله والعبادة والطمأنينة. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه الأمور ولا ينحرفوا مع العوائد الوافدة والدعايات المضللة والتقليد للكفار والفوضويين، وفق الله الجميع لما فيه الخير. هذا كلامه. الشيخ صالح اللحيدان أيضا له كلام طويل، من ذلك: هل من الوسائل المشروعة إقامة الاعتصامات والمظاهرات بحجة أنها مظاهرات سلمية لا يوجد فيها عنف ولا تخريب؟ الجواب: هذه من البدع، لو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، بل هذه المظاهرات إنما هي أعمال جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، بل نصرة الحق بالدعوة إليه وتأييده بما قام بما لا يترتب عليه منكر، وبيان أن أجل الأمور وأعلاها قدرا الاكتفاء بسنة المختار صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المظاهرات لا عقل لها، يحصل بها تدمير وإفساد، وربما جرت إلى القمع من الجهات الأخرى وإلى الإذلال، وربما إلى سفك دماء وانتهاك حرمات. وهكذا كل طريق تسلك لم تكن مما سن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وخير الهدي ما سارت عليه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا جواب سؤاله.
وأيضا فيه يعني مع كلامه في قناة المجد قال كلمتي عن هذه المظاهرات أنها من الفتن وأنها غير محمودة شرعا وأن أول مظاهرة في الإسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد عندما حاصره المحاصرون ولم يعرف عن أحد من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أن أحدا منهم يحث الناس على الاستنكار عند الاستنكار أن يقوموا بمظاهرة ومغالبة وذكرت شيئا مما يتعلق بالسمع والطاعة حتى إذا كان الوالي غير مرضي عنه من الناس ما دام لم يكفر إلى أن قال رحمه الله حفظه الله وكررت التأكيد أن هذه المظاهرات غير شرعية لما يترتب فإذا لم يترتب عليها شيء أبدا من المفاسد من إتلاف الأموال أو سفك الدماء أو ترويع إلى غيره إذا لم يحصل من هذا شيء أبدا فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم وفتح متاجرهم والقيام بأعمالهم وكل هذا لا يجوز فإذا صار فيها سفك دماء إلى آخره يعني كيف تكون من باب أولى فهذا ملخص كلامه حفظه الله إلى أن قال كلام طويل قال ثم إني أنصح الجميع هذه في مظاهرات تونس وليبيا قال ثم إني أنصح الجميع أن يتجنبوا الفتن نحن في هذه الأيام نعيش فتنة شعوى وبلية دهية ينبغي أن نحرص تمام الحرص على سؤال الله عز وجل أن يسكن الريح ويصد عن المسلمين الفتن ويصلح حالهم ولا مانع من أن أذكر هنا شيئا بسيطا مما يتعلق بما يدور هنا وهنا أولا من ظهر الدين الإسلامي وانتهت الخلافة الراشدة بعد وفاة الخليفتين وفي عهد الثالث قامت فتن يمكن أن نسميها مظاهرة وكانت مصدر بلاء وشر يعني على عثمان رضي الله عنه وكان ضحيتها الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الذين قال المصطفى في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إذن هذه المظاهرات السيئة والغوغائية الطائشة وما يقابلها وما يدخل معها من البلاء والشر المستطير ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنبها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما على الحكام كما بيّن ما على المحكومين الحكام بيّن صلى الله عليه وسلم ما عليهم أن على الحاكم أن يتقي الله ويعدل في رعيته ويحرص على التماس أحسن الأمور لهم ويتجنب الجور وأن يخاف الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من وال ولا خليفة إلا ولا تخلو له بطانتان بطانة خير تذكره بالخير وتحثه عليه وتعينه إذا ذكر وبطانة شر تثبطه عن الشر وإذا نسي لا تذكره فليحرص المسلم على أن يكون فيما بينه وبين الله عيبة نصح في من يتولى الأمر بالدعاء له بالتوفيق والسداد في الأمر والتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنه ما من وال يتولى أمر الأمة فيغش إلا لن يدخل معهم الجنة الأمر خطير جدا هذه البلية التي شاهدناها ولا يزال الناس يشاهدونها وتعصف عواصف مرة قد يكون راحة ضحيتها دماء بغير حق وسلبت أموال بالباطل وأفسدت آمال بغير حق كل ذلك فيه تعد على حدود الشرع لا منا من يدخل بين صفوفها ليشيع الفتن قد تكون لما فيها من تخريب وسفك دماء وتعد على حرم وهو حرمات وأنفس وأموال قد تكون أخف ضررا وإن كانت مخالفة للمنهج الشرعي لكنه إذا دخل بينها وبين صفوفها من يبيتون للناس شرا أو يريدون أن يشعلوا الفتنة أو يحملوا الحاضرين كما حصل في يوم الجمل وما دخل فيه صار من ضحيته من قتل من خيار الصحابة إذن الفتن إذا عصفت شرها عظيم يقول أحد الصحابة لما قامت الفتن وهو من كبار الصحابة كنا نقرأ هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما كنا نظن أنها فينا وإذا هي فينا ثم قال المقدم الذي تكلم معه في البرنامج لا يمكن أن نتجاوز هذا الموضوع الذي جرى في الدول العربية ثانيا إن الناس في العالم الإسلامي كله دائما موقف المملكة العربية السعودية من الأحداث موقف الشرع من الأحداث موقف العلماء سماحة الشيخ صالح عضو هيئة كبار العلماء من الشخصيات العلمية المعروفة في العالم الإسلامي ولذا هذا الرأي سيصدر إلى الناس ومن حق الناس أن يطرح بعض المناقشات لوجود سماحة الشيخ الذي لا يأتي إلا حلقة في الشهر وهذه فرصتنا الآن فسماحة الشيخ صالح إن أنا بأنقل لك كلام الناس اللي يقولونه يطرحونه في الصحافة وغيره أجاب الشيخ صالح قال الشيخ صالح قد يقولون البعض إنكم أنتم الآن تقولون مثلا الذين في الجمل الزبير طلحة البعض يقول إن هذه المقارنة جائرة، يعني عثمان رضي الله عنه دمه لا يقارن اليوم ولا الخروج عليه بالخروج على من كبل الناس بالحديث وسامهم سوء العذاب. فيقولون هذه أصلا يعني مقارنة جائرة تماما، أن تقارن حصار عثمان بحصار من منع الصلاة مثلا، أو منع الناس من أن يتنفسوا هواء إسلاميا، حتى الهواء صار إسلامي. هذا طرح. الطرح الآخر يقولون: لماذا أنتم العلماء الشرعيون، يعني مثل ما يقول عائض، حديثكم إلى الشعوب أن تصمت، أن تسكت، أن لا تتكلم، لماذا الموقف الشرعي لا يخاطب هؤلاء أن يتقوا الله في هؤلاء الشعوب، أو أن يؤدوا على الأقل دينهم؟ نحن لا نتكلم عن أموالهم، أموالهم سرقة، لكن على الأقل أن يؤدوا دينهم، صلاتهم، عبادتهم كما جرى في إحدى الدول. أنا أنقل لك كلام الناس، وفرصتي حقيقة، اسمح لي يا شيخ، فرصتي مثل غيري أن أطرح هذا الكلام ويسمعه المشاهد. إيش كان جواب الشيخ؟ قال جزاه الله خيرا: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال: على المسلم السمع والطاعة، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. على طول هذا هو الرد، تقيد بالنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. قالوا: إذا تولى أناس يطلبون منا ولا يعطون حقنا، التي تقدم معنا في الأحاديث، قال: أدوا ما عليكم وسلوا الله الذي لكم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في العواقب، نتائج هذه الثورات كما تسمى أو المظاهرات؟ أليس يسفك فيها دماء؟ أليس تخرب أموال؟ أليس تشتعل الحرائق في كثير من الأماكن، سواء كانت الحرائق فيها للأمة أو للأئمة أو أموال سائر الناس؟ هذه التحركات ينتج عنها جور من الجانب الثاني من السلطة، ويكون الحامل لها على الجور هو خروج هؤلاء، ثم تسفك دماء وتصادر أموال وتنتهك أمور ما كان ينبغي أن تحصل، لن تحصل. فالعلماء عندما يقولون إن هذه الخرجات، يعني الخروج، إن هذه الخرجات لا تجوز، لم يسمعوا الكلام، لكن الناس إن كانت لهم رغبات خاصة حملوا ما يصنعون على غير ما يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الناس لا يمنعون أن يتكلموا أو ينصحوا، وإذا جهروا أن يبينوا، لكن الإثارات واستجلاب الناس والتسبب في قطع الطرق وإرباك الناس عن أعمالهم الخاصة، هذا لم يخف عن الشارع وعن المبلغ عن الله رسالته. ولذلك لم يمنع النصح صلى الله عليه وسلم، ذكر عند مبايعته أن يسلم ما اشترط عليه من السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. العلماء لا يمنعون النصيحة، لكنهم يمنعون الشيء الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم، المنابذة المقصودة في الحديث، إنما هي المصارعة. قال: لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. ليس سلطان يأخذه الإنسان من هواء أو من اتفاق مجموعة من الناس أو من إثارة من لهم طمع فيما قد ينتج عن هذه المظاهرات. النصح لولي الأمر واجب، وولي الأمر عليه أن يقبل النصيحة، وعليه إذا وضح له الأمر الشرعي أن يرجع إليه، وإذا لم يرجع لا يقال ثوروا عليه قاتلوه، فيدافع عنه من ينتعمون بصحبته، يعني حزبه، حزب الحاكم، فيدافع عنه من ينتعمون بصحبته، ثم تكون هناك دماء ودماء. الناس كانوا فرحين بالقضاء على صدام حسين في العراق، والذي حل في العراق بعد إسقاط صدام حسين، ولا شك أن الذي نسمع ويبلغه كل مكان، وسفكه للدماء وإنزاله عذاب في أماكن، كل هذه منكرات، لكن هل يقارن ما حصل في العراق من المنكرات بعد سقوط صدام حسين بما كان في حياته؟ وإن لم تكن هذه مظاهرات من العراق، وإنما أجلبت واستجلبت القوى التي تريد أمرا وأدركت بعضه أو كله. ثم إن التعرض لأي بلد إسلامي، التعريض لأي بلد إسلامي لما قد يحصل في الدول المتربصة، مثل ما يحصل الآن في ليبيا تماما، نلتمس مما قد يحدث حجة حتى تلتمس مما قد يحدث حجة حتى تقتحم وتقول إنها جاءت لتأصيل الديمقراطية وإشاعة العدل. قد جربنا وجرب الناس ما حصل من هذا العدل. هل في أفغانستان لما قضي على طالبان تحقق عدل وتنمية اقتصادية ونمو معيشي؟ أو أن دماء سفكت وحريات أهدرت وفتن متلقلة وبلاء وشر مستطير عاث في البلاد إلى غير ذلك؟ لا شك أن الناس كانوا، الدول الغربية تحثهم على القتال والجهاد أيام الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فلا ندري ما الذي جعل الأمر يتبدل وصار من الجرائم. يعني بعد سبتمبر ينبغي أن لا يحمل العلماء ما لم يقولوا، وأن يصرف كلامهم إلى غير ما يريدون. العلماء لم يقولوا لا ينصح أحد أحدا، العلماء لا يقولون لا ينصح أحد لولي الأمر،
العلماء لا يقولون إذا أخطأ ولي الأمر لا يقال له فيما بينك وبينه أخطأت، لكن أن يشهر الأمر بأنه أخطأ ويشاع ذلك على مسامع الناس وصحافاتهم وأنديتهم، هل هذا يحقق مصلحة؟ بالتجربة لا يتحقق به المصلحة، وإنما الوالي الجائر يستعد لصيانة نفسه واستجلاب من يضحون بمن يريد أن يضر بمصلحته من أجل حماية مصالحهم. لا شك أن ما يقع الآن في مصر، واليوم يبدو أنه العاشر، ما الذي جرى فيه؟ مصالح تعطلت، وبنوك حسب ما أسمع كسدت أعمالها وإن كانت ربوية، لكن الناس تعطلت لهم مصالح. المساجد قد تكون لم تعمر بالصلوات، فرج عنها بالمسيرات، أو ركبت حتى ينظر من في داخلها، إلى غير ذلك من الشرور الآثام. على المسلم أن يحرص أن يدعو إلى الله جل وعلا بأن يكشف عن البلاد الإسلامية كل محنة وبلية، وأن يرزقها حسن التمسك. فالناس لما يكونون في رغد وأمن وأمان من الله جل وعلا لا يسلب الناس هذه النعمة بدون سبب، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلى آخر كلامه جزاه الله خيرا. وما يزال الكلام في هذا مستمر إلى أن تكلم المقدم فقال ما زال لدي الكثير من التساؤلات. ما نطرحه هنا نعبر به عن حديث الناس، وليس بالضرورة أن تتبناه قناة يعني المجد أو برنامج أو مقدم، لكن نطرحه. لدي مجموعة من الأسئلة، ويا شيخ صالح صوتك مهم جزاك الله خيرا. قال يبقى تساؤلات أختم بها. البعض يقول إنه لا يمكن التغيير لما جرى اليوم من أحداث إلا بدماء، المسلمون في تاريخهم كله ما انتصروا إلا بدماء أريقت، فلا يمكن أن نتصور أن الأمور تأتي بدون هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقال إن العلماء أحيانا لا يستشعرون المعاناة، ربما لأنهم في بلاد لم يتعرضوا لمثل هذا الأمر، يعني علماء السعودية لمثل هذا الأمر، يعني مثلا في بلاد المساجد، في بلاد المساجد لا تفتح فيها إلا ببطاقة ممغنطة، أنا ما سمعت بهذا، لا يصلى فيها ولا يسمح فيها بالأذان، يمنع الناس من التطبيق. الأمر الآخر يقول البعض إنه في مسيرة التاريخ الإسلامي كله حصلت حركة تناقل، الأمويون كانوا يطبقون شرع الله، العباسيون أتوا فألغوا آخر خليفة، ثم أتى بعد العباسيين دول، حتى قبل ذلك بعد عهد الخلفاء الراشدين بعد علي والخلاف الذي جرى، ثم معاوية ثم عبد الملك بن مروان إلى آخر كلامه. قال أنا أطرح التساؤلات لوجود مثل الشيخ صالح معي. نعم الشيخ قال كل هذه التساؤلات لا تبرر ولا تصوغ المظاهرات، كل هذا الكلام لا يبرر ولا يصوغ المظاهرات التي ما تكون، حتى مظاهرة الكورة يعني التشجيع في الأندية يحصل فيها شر وبلاء وفساد أموال وربما ختامها شر. ما أذن في الخروج الجماعي إلا في جهاد في سبيل الله لقتال مشروع بين مسلمين وكافرين. أما فيما يتعلق بمثل هذه الأمور لا شك أن هذه الحكومة العسكرية يعني مصر في بدايتها ثورة، لكنها في بدايتها لم يرق فيها دماء، فإن الانقلاب كان على الملك فاروق عام 72 لم يحصل فيه دماء، وكان الناس مسالمين ومستسلمين، والجور الكثير إنما جاء في تلك الحكومات التي تلت تلك الثورة، هذه إنما تعالج ممكن بلقاءات أو بظهور ودعاء أو غير ذلك. لكن الذي طرأ في اليومين الأخيرين يعني مظاهرات مصر فيما يسمى بالثورة في مصر يبدو أنه أدخل فيه ما ليس فيه، ولا يعني هذا إذا لم يدخل فيه شيء أن هذا العمل مشروع. الصحابة لما حصل ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد رأى الصحابة هؤلاء المتجمعين الآتين رأوا عملهم منهم من هو من أبناء المهاجرين كمحمد بن أبي بكر وغيره، ما حبذوا عملهم وما كانوا يتوقعون أن يحصل منه ما حصل، إلى أن قال رحمه الله ومع هذا ما كان الناس ينظرون في الذي حصل يعني في مصر، ما كان الناس ينظرون في الذي حصل، لكن لما تطورت فيهم هذه المظاهرات صار يتحمل راياتها من ليس له قسط من الإسلام، يعني ما عنده علم، يتحمل راياتها من ليس له قسط من الإسلام. هي لو لم يكن فيها إلا أهل العلم الشرعي يعني لو ما كان فيها إلا كلام أهل العلم الشرعي لكفى، لانتقدها العلماء وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة هو المطلوب وما سواه يطلب من الله جل وعلا، ونحن لو أخلصنا لله العبادة وصنا أنفسنا وتحقق فينا التقوى لاستجيب دعاؤنا. الله يقول وقال ربكم
ادعوني أستجب لكم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا رأينا أننا لا يستجاب دعاؤنا فلنبحث عن الصوارف الموجودة في حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر وذكر الحديث. إذن هذا التحريض الكثير في الأمة الإسلامية في مشاربها ومطاعمها وأحوالها أحال في كثير من الأوقات دون استجابة الدعاء. ولولا رحمة الله جل وعلا لحل بالناس أمور لا تطاق. والله يقول لو يؤاخذنا بما نعمل ما ترك على وجه الأرض من دابة والله المستعان. هذا كلام العلماء قديما وحديثا الذين يقول عايض من هو اللي أفتى بهذه الفتاوى. سمعتموهم ولا لا يا إخواني؟ فأيهم أحق بأن نتبعه؟ هؤلاء العلماء الأمناء حملة الشريعة العارفون بوحي رسول الله بوحي الله صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العارفين بالمفاسد والمصالح. وقد تكلموا قبل أن تأتي هذه الأحداث على العالم العربي والإسلامي فكان الوضع كما ذكروه قبل أن يشهدوه خصوصا من مات منهم فكان كما أخبروا. فمن هو بالله عليكم أعلم بالمفسدة والمصلحة عايض القرن وزمرته أم هؤلاء العلماء الأمناء الأتقياء؟ والله لا شك أن كلام هؤلاء وقد ماتوا قبل هذه المظاهرات بأكثر من 10 سنوات 13 و12 سنة و11 سنة تقريبا أو قريب من ذلك بعضهم، ومع ذلك يقع كلامهم كما أخبر هؤلاء رحم الله من مات، ويقع كلام من حي منهم ومن بقي يقع كما أخبروا. ومع هذه النصوص كلها ومع المراعاة لأحوال المصالح والمفاسد كلها يأتينا عايض وأمثاله ممن ذكرنا وممن لم نذكر فيقولون عن المظاهرات إنها جائزة وإنها من أساليب الدعوة، وأين الأدلة على تحريمها ومن هم الذين حرموها؟ هذا والله عجب. فيا إخوتاه نحن حينما نتحدث على هذا أو عن هذا نطلب السلام لأبنائنا في دينهم ولإخواننا في دينهم. ولو أن كل شخصا التزم بمنهج الله وتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد الدعاة إلى الشر من يجيبهم، ولن طفأت الفتن ولا ما وجدت من يقوم ويسعى فيها، لأن هؤلاء حينما يجدون من يجيبهم بهم يؤججون النيران. فانظروا إلى القتل، وانظروا إلى تعطيل المصالح، وانظروا إلى سفك الدماء، وانظروا إلى تدخل العدو الكافر الغاشم الظالم كيف يهلك الحرث والنسل، ولا يزال الأمر ساريا نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يباركون هذه المنكرات التي تجر على الناس الويلات والدمار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعز أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على التعلم والسؤال قبل العمل، وخصوصا في الفتن يعرض السؤال على من يثق بدينه وأمانته وعلمه واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل دينه هدفا للخصومات كل يوم ينتقل من موقف إلى موقف فإن هذا يهلكه عياذا بالله من ذلك. وأستميحكم عذرا إن أطلت عليكم وقد أطلت، ولكن المقصود من هذا أن تكون كلمة جامعة إن شاء الله ينقل فيها كلام هؤلاء العلماء ليرد على دعاة الضلال أمثال القرضاوي وعايض القرني وسلمان العودة وناصر العمر والفنيسان والعريفي وأمثال هؤلاء، فحتى لا يتبعهم الناس فيهلكون، لا سيما وهم بالأمس عند القذافي وعند زين العابدين بن علي، ثم بعد ذلك الآن يدعون إلى الخروج عليهم من غير نظر في مصالح الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.